أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في ثاني أنواع المعارف وهو العلم، وبعد أن عرفه المصنف في شرحه شرع إلى تقسيمه وقسمه ثلاث تقسيمات: التقسيم الأول إلى علم شخصي وعلم جنسي، والتقسيم الثاني إلى مفرد ومركب، ومركب إلى ثلاثة أقسام: مركب إضافي ومركب مزجي ومركب إسنادي، والتقسيم الثالث إلى اسم وكنية ولقب. وبينا أن هذا التقسيم أنه إما أن الاسم يكون مصدر بأب أو أم فهو الكنية، وإن لم يكن مصدرا بهما فإن أشعر بمدح أو ذم برفعة المسمى أو بضيعته فهو اللقب، وإلا فهو الاسم. فهذه أقسام ثلاثة، واضحة إن شاء الله. آخر ما ذكره في المطلب أنه يؤخر اللقب عن الاسم إذا اجتمع الاسم واللقب، فبين أن الاسم هو الذي يكون له التقديم ويكون بعده اللقب، ثم إذا تأخر ذكر خصوص هذا. أما لو اجتمع اللقب والكنية، لو اجتمع الاسم والكنية، لو اجتمع الاسم واللقب والكنية، ما هي أحكامه؟ لم يبين، وإنما بين اجتماع الاسم واللقب. فإذا اجتمع الاسم واللقب، يعني علي زين العابدين عليه السلام اسمه ولقبه ما يشعر برفعة المسمى، فأيهما يقدم وأيهما يؤخر؟ بيّن أن الذي يقدم هو الاسم ويؤخر عنه اللقب بقوله: ويؤخر اللقب عن الاسم إذا أخر عنه. هذا من جهة التقديم والتأخير. من جهة الإعراب، فالاسم يكون بلحاظ محل الإعراب لأنه هو المتقدم، فبلحاظ محل من الجملة يعرب مبتدأ أو فاعل أو مفعول به أو مجرور إلى آخره. اللقب الذي هو متأخر عنه ويدل على نفس ما دل عليه الاسم، ألفاظ مختلفة لكن معناها مسماها واحد، فماذا يعرب؟ فيعرب هذا المتأخر وهو اللقب بحسب أن الألفاظ، ألفاظ الاسم واللقب، مفردة أو مركبة. فإنه قد تقدم لا يخلو إما أن يكون مفرداً أو مركباً، والمفرد والمركب ما مختص بالاسم، وإنما الاسم مفرد ومركب، واللقب قد يكون مفرداً ومركباً. أما الكنية فهي لا تكون إلا مركبة. لماذا؟ لأن الكنية دائماً وأبداً مصدرة بأب وأم، صحيح؟ فعليه الاسم واللقب هما أعلام، والعلم قد تقدم أنه إما مفرد أو مركب، فيكون الاسم مفرد مثل زيد، مركب مثل عبد الله، اللقب مفرد مثل جرز اللي يقولون يطلق للئيم مثلا، ومثل قفة الذي يطلق للصغير الضعيف القصير الضعيف، فهذا مفرد، لقب مفرد، أو لقب مركب كزين العابدين. واضح إن شاء الله؟ زين. فإذا اجتمعا ما هو الحكم الإعرابي؟ يقول الحكم الإعرابي لابد أن نلاحظ ألفاظ الاسم واللقب، فيختلف فيما لو كانا مفردين أو مركبين، أو أحدهما مفرد والآخر مركب. فإن كانا مركبين، يعني كل منهما مركب، عبد الله زين العابدين، أو كان أحدهما مفرد والآخر مركب بلا فرق، هاي ثلاث أحوال، فإن الثاني يعرب تابعا للأول، يعرب الثاني تابعا للأول. واضح إن شاء الله؟ يعرب الثاني تابعا للأول، إما بدل كل من كل، وإما عطف بيانين، لأن معلوم أن بدل كل من كل وعطف البيان يصح كل منهما موضع الآخر. إذا كانا مفردين فيعرب الأول مضاف والثاني مضاف إليه، ولا مانع، واضحة، من باب إضافة المسمى إلى الاسم إلى المسمى. أما لماذا امتنعت الإضافة في هذا الوجه الأول إذا كانا مركبين أو كان أحدهما مفرد والآخر مركب، لماذا امتنعت الإضافة؟ لأن الإضافة لا تكون تتركب من ثلاثة كلمات، واضحة؟ الإضافة لا تتركب من ثلاث كلمات وإنما من كلمتان. ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا، يعني سواء نعم يصير، لكن أنت تضيفه إلى مفردة واحدة مو إلى مفردتين. يعني الآن تريد شو تضيف؟ العلم، العلم هو مركب، العلم بتمامه عبد الله. إحنا كلامنا مو في خصوص المضاف إليه، المضاف إليه تضيفه إلى غيره ماكو مانع، مع كون لفظ الجلالة لا يضاف لأنه معرفة، عبد الحسين لا يضاف لأنه معرفة، فالمن نضيفه للي بعده؟ لو سلمنا جدلا أنه مركب من 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 مضاف إليه نكرة، مثلا مثل ما يقول عبد غلام، عبد غلام عبد رجل، اسم عبد رجل، فهنا مضاف إليه صح نكرة والنكرة تضاف بناء على تتابع الإضافات. فيبقى أنت أضفت خصوص جزء من العلم مو تمام العلم، لأن العلم بتمامه عبد رجل، هو هذا بتمامه العلم، واضحة؟ فإذا كان مركب من كلمتين لا يضاف، المضاف يجب أن يكون مفردا لا أن يكون مركبا. زين. ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا، يعني سواء كان مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كانا مفردين أو كانا مركبين أو كان أحدهما مفردا والآخر مركبا، فإن التابع يكون، فإن الثاني يكون تابعا للأول بدل أو عطف بيانين. واضح إن شاء الله؟ أمثلة ذلك نقول سعيد، سعيد قرز، مو إحنا إيش قلنا؟ تابعا عفوا، أريد أتابع، سعيد قرز هاي مفردين، عبد الله زين العابدين هاي مركبين، أحدهما مفرد والآخر مركب، تقول سعيد زين العابدين أو تقول عبد الله قرز، فهاي أمثلة أربعة، سواء كانا مفردين أو مركبين، الأول مفرد والثاني مركب، الأول مركب والثاني مفرد، هاي أربع صور، الثاني يعرب تابع للأول. إذا كانا مفردين لهما وجه آخر، وهو أن يعرب الأول مضاف والثاني مضاف إليه، أو الثاني مخفوضا بالإضافة إذا أفردا كسعيد قرز، إذا أفردا يعني إذا جاء، نعم القرز الذي يكون يطلق للئيم، لكن أصله على ما ينقلون أنه خرج الراعي، الراعي هاي الخرج مال الذي يحمل به متاع،
خرج
زين، فهذا اللي يشيل الراعي وياه هذا يسمونه قرز، فهذا توهين للشخص إذا تسمي.
شيخ موجود كا،
ها
موجود كا الكتاب كا هي قرز،
أنا قلت قرز كرز، عفوا كرز، سعيد سعيد كرز، أنا بلساني كرز، سعيد كرز. زين، واضح المتن إن شاء الله؟ أحسنت، سعيد كرز وليس كرز. ويؤخر اللقب عن الاسم حال كون اللقب تابعا له أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرز. زين، وين وصلنا؟ ومركب تركيب إسناد وهو ما كان جملة في الأصل كشاب قرناها وحكمه، وينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وذلك لأنه إن بدأ بأب أو أم كان كنية، كان هو العلم كنية كأبي بكر وأم بكر، هسه أكو أم بكر زين، وأبي عمرو وأم عمرو، سواء تقول هو واحد إحنا وإلا فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو بضيعته، هاي تقرأ بالفتح بضاعته وبضيعته، اثنين هن جائزات، بضاعته يو بضيعته بكسر الضاد وفتحها، كقفة وبطة وأنف الناقة فلقب، بالكم مال أنف الناقة الذي سمي بها، هذا أبوه متزوج عدة زوجات وأمه بعثته ذبح جزور يعني ناقة وبدأ يفرق اللحم على زوجاته. فهذا تأخر اللي ودته أمه، راح لقى بس الأنف، أنف هذا رأس الناقة، فوالده قال له دونك هي أخذها، فيقول خلى أصابعه بأنفها وقام يجر بيها باعتبار كبيرة الحجم رأس الناقة، فسمي بعد ذلك أنف الناقة. فأصبح أنف الناقة يعني مورد ذم، يعني لقب ذم، يقولون إلى أن إجا الحطيئة، هو على ما يبدو يعني يو ينتسب الذول يو ذول يخصونه اللي أحد أجدادهم أنف الناقة. فألقى بيت شعري بعد ذلك أصبح أنف الناقة مدحا لا ذما، لأن بيّن أنه ذول هم الأنف وما عداهم الذنب، فإذا تنسب الذنب للأنف منو الأفضل؟ الأنف. الذنب شلون الذنب؟ الذيل منو الأفضل؟ الذيل يو الأنف؟ الأنف. فأصبح بعد ذلك مدحا. ثم إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب. ثم إذا كانا مضافين، هذا من جهة التقديم والتأخير، من جهة الحكم الإعرابي يقول كون نلاحظ مفردين أو مركبين، لأن يختلف مفرد أو مركب. ثم إن كانا مضافين كعبد الله زين العابدين، أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين، أو كان الأمر بالعكس كعبد الله قفة، وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه، إما على البدلية وإما على عطف البيان. ويجوز أيضا وجه آخر أن يقطع عن التبعية، أن يقطع عن التبعية فيرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يسمونه نعت مقطوع. يجوز لك أن تقطع النعت أو أن تقطع التابع، تابع مقطوع، يجوز لك أن تقطع التابع وتقدره كلاما جديدا فيكون خبر لمبتدأ محذوف. واضحة؟ هذا بالصفة واضح، يقولون هاي صفة مقطوعة أو نعت مقطوع. فهنا نعمم الحكم إلى التابع، أن التابع يجوز قطع كما إن شاء الله سيأتي في الجزء الثاني. ويجوز أيضا قطع الثاني، قطع التابع عن التبعية، إما برفعه خبر لمبتدأ محذوف أو بنصبه مفعولا على تقدير أعني. يعني مثلا جاء عبد الله زين العابدين، جاء عبد الله زين العابدين، هذا هو محل كلامنا. فشلون يصير هذا إذا قطعنا عن التبعية؟ فنقول جاء عبد الله، هم يبقى مرفوع هو زين العابدين، أو نقول زين العابدين، يعني أعني زين العابدين، مفعول به لفعل المحذوف تقديره أعني. إذا نجيبه مجرور يصير أوضح، سلمت على علي زين العابدين، تابع له يكون ياخذ حركته مجرور. على القطع فيتقول جاء علي، سلمت على علي زين العابدين، يعني هو زين العابدين، أو زين العابدين، يعني أعني زين العابدين. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان مضافين أو كان أحدهما مفرد والآخر مضاف، مع غض النظر يجوز لك يجوز لك أن تجعله تابعا ويأخذ حركة المتبوع، ويجوز لك أن تقطعه عن التبعية فيكون مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، أو مفعولا لفعل محذوف تقديره أعني. ويجيء أيضا في المفردين ذلك، يعني في المفردين يجيء ما ذكرنا من أنه كما بين هو مطلقا، يجيء في المفردين أيضا على أنه ماذا؟ تابعا، ويجوز قطعه خلافا لجمهور البصريين. وإن كانا مفردين كزيد قفة وسعيد كرز، فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين، أحدهما إتباع اللقب للإسم كما تقدم في بقية الأقسام، والثاني إضافة الإسم إلى اللقب، فيقال جاء سعيد قفة، بعد مو سعيد، جاء سعيد قفة على أن سعيد مضاف وقفة أو قفة مضاف إليه. إضافة الاسم إلى اللقب وجمهور البصريين يوجبون الإضافة. والصحيح الأول. من هو الصحيح؟ أنه يكون لا الصحيح الأول يعني يجاز الوجهان، يجوز لك أن تجعله اللي هو عبارته
قال الكوفيين والسجن
بل اللي هو فيصير المفرد شنو حكمه؟ المفرد له خصوصية، يجوز لك إتباعه كبقية الأقسام ويجوز لك خفضه بالإضافة. إضافة الاسم إلى اللقب وجمهور البصريين يوجبون الإضافة والصحيح الأول. والإتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثر. الإتباع أقيس يعني إذا جعل على الإتباع حسب القواعد هو أقيس من غيره، قياسا للقواعد وفاقا للقواعد الإتباع أقيس، لكن الإضافة أكثر في كلام العرب. وجه الأقيسية يعني إذا نسبناه إلى القواعد كان هذا أفضل الإتباع. وجه الأفضلية أنهم يشترطون في المضاف والمضاف إليه التغاير، ومن الشيء الثابت لا يجوز إضافة الشيء المن إلى نفسه. ومن المراد من سعيد الذات، من المراد من أنف الناقة، هسه احنا مفردين كلاهم مفردين، من المراد من كرز هو نفس الذات، فذات واحدة اختلفت الألفاظ المعبرة عنها، فهل يجوز إضافة الشيء إلى نفسه؟ تقول إنسان بشر، بشر إنسان، واضحة. فإذا الإضافة يشترط في الإضافة التغاير بين المضاف وبين المضاف إليه. غلام زيد، عبد الله، عبد الحسين، التغاير بين المضاف والمضاف إليه. لكن إذا بالمقام ما عندي تغاير، عندي يلزم منه أن يكون الشيء مضاف المن إلى نفسه، وهذا حسب القواعد لا يجوز إلا على تأويل. شيء أولون يقولون الأول المراد من الاسم والثاني المراد من المسمى، فنقول إضافة هذا الاسم لذاك المسمى، هذا على التأويل. التأويل خلاف الظاهر أو مخلاف الظاهر. فإذا الإضافة لا تناسب القواعد المقننة عند النحاة، إنما الذي يكون وفق القواعد من هو الإتباع. ماكو مانع أن يكون الثاني تابع للأول، لأن البدل كل من كل هو نفس المعنى، المعنى واحد. عطف البيان المعنى واحد، وهذا موجود في كلام العرب. لا مانع أن يكون التابع والمتبوع شيء واحد، يختلفان بالألفاظ. لكن المانع وين موجود؟ في الإضافة، أن يكون المضاف والمضاف إليه شيء واحدا، هذا ممنوع. فعليه إذا جئنا إلى وفق القواعد النحوية، من الذي يكون موافقا للقواعد؟ الإتباع. لأن في الإتباع لا مانع أن يكون التابع والمتبوع شيء واحد والألفاظ مختلفة، والإضافة لا ممنوع، لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إلا بتأويل. واضحة؟ فمن الأقيس؟ الإتباع. لكن في كلام العرب الأكثرية للإضافة. والإتباع إتباع اللقب للإسم والإتباع أقيس من الإضافة. لماذا؟ لأنه موافق لقواعد النحاة، من أنه لا مانع أن يكون التابع والمتبوع شيئا واحدا، يختلفان لفظا يتحدان معنا وذاتا. وهذا في الإضافة ممنوع، لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إلا على تأويل. لكن الإضافة أكثر والإضافة أكثر في كلام العرب. أقيس يعني أنسب بقواعد النحاة، يعني أقيس وفاقا للقياس. القياس هم يقولون هذا على القياس، يعني شنو على القياس؟ على قواعدنا اللي إحنا ذكرناها، على القواعد والأصول التي أصلناها. واضحة إن شاء الله؟
واضحة.
سعيدة؟ ما شيخ مصطفى؟
إن شاء الله.
كأنك ما مقتنع.
إن شاء الله.
زين. والإتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثر. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام المعارف وهو العلم. القسم الثالث ثم قال ثم الإشارة فيفهم أن الإشارة أعرف من الموصول وأعرف مما فيه الألف واللام وأعرف من الإضافة. لهذا جاء الترتيب، قال ثم أرتب بقية المعارف حسب الأعرفية. فالإشارة من بعد العلم، وهي ذا للمذكر وذي وذه وتي وته، وتا للمؤنث وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا وأولاء لجمعهما، والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته هاء التنبيه. الإشارة المصنف يعني كما يقولون كان ينبغي الأولى له أن يعرف ما هو المراد من الإشارة ثم يشرع في تقسيمها، فعرفها في كتاب آخر له أن المراد من الإشارة هي، والمراد من الإشارة يعني اسم الإشارة، فاسم الإشارة تارة يسمونه اسم إشارة وتارة إشارة. فالمراد من اسم الإشارة هو ما وضع لذات وإشارة إليه، ما وضع لذات مع إشارة إليه، يعني ليس موضوعا للذات بالاستقلال حتى يكون مثل من مثل العلم، ولم يوضع لخصوص الإشارة حتى يكون هو اسم لمعنى الإشارة معنى وليس للذات، لا، وضع للذات مع الإشارة إليها، يعني حال كوني أنت مشيرا لها. هذا المجموع وضع له لفظ أو ألفاظ أسماء الإشارة، ما وضع لذات، ما وضع لمسمى، والإشارة إليه مع الإشارة إليه. واضح إن شاء الله؟ فإذا موضوع لمجموع مركب من الذات ومن الإشارة. الذات معروف، والإشارة اللي هي المراد منها الإشارة الحسية وليس الإشارة العقلية، الإشارة الحسية المتمثلة بالأصبع أو بأي شيء آخر يشير إلى المشار له. هذه أسماء الإشارة تنقسم إلى أقسام أيضا مختلفة، فقسمها أولا بلحاظ المفرد والمثنى والجمع، تنقسم إلى تقسيم، وبلحاظ المذكر والمؤنث كل من الأقسام الثلاثة تنقسم، يعني مفرد مذكر مفرد مؤنث، مثنى مذكر مثنى مؤنث، جمع مذكر جمع مؤنث، فتنقسم إلى ألفاظ متعددة. فبين أن ذا للمذكر، يا مذكر المفرد له لفظة واحدة وهي ذا فقط، أما الهاء فهي هاء تنبيه وليس من الاسم، وإنما هي حرف زائد للتنبيه، للتنبيه وليس للإشارة، وإنما الذي للإشارة هو ذا فقط. لا ذا ذا الذو أ ذا مو ذا لا لا ذا ذا حرفين الذو أ، فهي ما عندنا إحنا أسماء موضوع على حرفين، فلهذا يقول محذوف منها أحد حروفها، بس أنا ما يهمنا. المهم ذا للمذكر، إذا قلنا هذا فإن الهاء ليست من الاسم، من أصل الوضع الهاء ليست من الاسم، وإنما حرف زائد جاء به للتنبيه لا لشيء آخر. أما المؤنثة فلها ألفاظ عشرة، المفرد المؤنثة لها ألفاظ عشرة، ذي وذه بالكسر، وذه بإشباع الكسرة الصيرياء، يعني ذه مع كسرة وذه مع ياء، ماشي حالي، وتي وته مع هاء وكسرة أو مع هاء وياء بإشباع الكسرة فتكون ياء، يعني شو تصير تهي، ها، وتاء بهذين الحرفين. أكو واحد راح يذكره هو من ضمن الأسماء التي تستعمل للمفرد المذكر ذات، ذات تستعمل للمفرد عفوا المؤنث، للمفرد المؤنثة ذات إذا كانت بمعنى أسماء الإشارة، لا كانت بمعنى صاحب أو صاحبة، ولا كانت بمعنى التي كما سيأتينا في باب اسم الموصول التي يسمونها الطائية تأتي بمعنى اسم الموصول. فعلى هذا تكون ذات لها ثلاثة استعمالات: إما أن تكون بمعنى صاحبة، ذات جمال، ذات مال، ذات حسن بمعنى صاحبة تضاف إلى أسماء الأجناس، وإما أن تكون طائية اسم موصول بمعنى التي، وإما أن تكون اسم إشارة. واضح إن شاء الله؟ بمعنى ذي، بمعنى ذي. خلنا نقرأ هذا المقدار. الثالث ما بيشي، هذا من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة للجمع. وكل من هذه الثلاثة يعني مفرد مثنى جمع ينقسم إلى قسمين، إلى مذكر ومؤنث، فتكون الأقسام ستة، اثنين في ثلاثة ستة. فللمفرد المذكر المسكين لفظة واحدة وهي ذا، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ. الحظ هاي المفردة المؤنثة مو في قبال المذكر المسكين واحد، وخمسة مبدوءة بالذال وهي ذي، وذه بالإشباع، وذه بالكسر، وذه بالإسكان، وذات وهي أغربها. أغربها يعني شو نفهم منها؟ أن البقية غريبات وهذه أغربها، مع أن ليس المراد هذا. أفعل التفضيل عندما نقول هذا أعلم بمعنى الثاني عالم، لكن هذا أكثر علما، فيه زيادة، فيه تفضيل بمعنى الزيادة. نقول هذا أغرب يعني شنو؟ هذا غريب وهذا أغرب منه، صحيح؟ لكن ليس المراد في كثير من الأحيان وبعض الاستعمالات تؤتى أفعال التفضيل، أو تأتي أفعال التفضيل وليس المراد منها التفضيل، وإنما المراد منها المعنى الحدثي، يعني أن هذا الاسم الأخير غريب، فالمراد منه الغرابة وليس المراد منه الأغرب بالمعنى الموضوع له أفعل التفضيل، يعني البقية التي كانت غريبة وهذه أغربها. لا، ليس هذا المراد، وإنما البقية لا غرابة فيها، إنما الغرابة في خصوص هذا اللفظ وهو ذات. نعم، من خلال القراءة ذيك مو غريبة، يعني هذه استعمال هذه غريبة في كلام العرب، غريبة بمعنى نادرة، الغريب بمعنى النادر، مو الغريب يعني هذا يردون الغريب بمعنى النادر القليل. فإذا أجينا إذا حملناها على معناها الصحيح، معناها الموضوع له بمعنى زيادة غرابة، فيلزم أن تكون هذه هاي غريبة في كلام العرب، وهي واضحة البطلان. هذه من أكثر الألفاظ اسم الإشارة استعمالا. هذه بضاعتنا ردت إلينا، ها واضحة. فمن خلال القرائن، من خلال القرائن يعرف أن هاي المراد منها صيغة التفضيل، والمراد منها المعنى الحدثي فقط. أكثر من هذا ما عندي دخالة بهذا، أنا جاي أحكي على ما يخص المفردة المؤنثة المبدوءة بالذال.
لا بس أنت شيخ عمام قلت أكثر شيء تستعمل في أسماء الإشارة،
إيه خصوص ذني اللي محل الكلام، اللي هي للمفردة المؤنثة المبدوءة بالذال أكثر وحدة تستعمل، هذه أشهرها أكثرها. فعليه إذا كانت أكثرها أشهرها، شلون إذا حملنا على أغربها يعني ما معنى تلك غريبة وهي ليست بغريبة؟ واضحة الفساد. إنما المراد هو أن الأخيرة وهي ذات غريبة نادرة قليلة. وإنما المشهور استعمال، لماذا أصبحت غريبة ذات؟ لأن المشهور فيها أن تستعمل بمعنى صاحبة تضاف إلى أسماء الأجناس، مؤنث ذو الذي هو ذو مال ذو جمال، اللي تقدم عندنا من الأسماء الخمسة ذو تأنيثها ذات، ذات جمال ذات مال إلى آخرها. ك كقولك ذات جمال أو تأتي بمعنى التي تسمى ذو الطائية. سيأتينا في الأسماء الموصولة من الأسماء الموصولة ذو الطائية. يعني شنو ذو الطائية؟ يعني ذو في لغة طي خاصة تستعملها لغة طي خاصة عشيرة طي. في لغة بعض طي حكى الفراء، هذا الاستعمال الثاني اللي بمعنى صاحب الأشهر، ثم اللي من بعده بمعنى اسم موصول عند طي خاصة، هاي بعدها بالشهرة. الثالثة هي التي تكون اسم إشارة، لذا كانت غريبة. حكى الفراء: بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها. والكرامة ذات، يعني والكرامة لا، والكرامة هذه على لغة الطي، عفوا على لغة الطي، والكرامة ذات أكرمكم الله بها أي التي أكرمكم الله بها، فلها حينئذ ثلاث استعمالات. هذا مثال للطائية. وهي تي التي تبدأ، وخمسة مبدوءة بالتاء، وهي تي ته بالإشباع، ته مع كسر، ته مع إسكان، وتاء. ولتثنية المذكر هاي يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.